بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن سلسلة الشمائل المحمدية، يسر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالتعاون مع دار البلاغ بجدة أن يقدما لكم الشمائل المحمدية.
والآن نترككم تستمعون إلى مادة الشريط الرابع عشر بعنوان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الخضيري القاضي بمحكمة الرياض الكبرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده وأشكره وأستهديه وأستغفره وأوحده وأذكره، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فعليه من الله الصلوات والتسليم المتعاقبان ما تعاقب الليل والنهار. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحييكم بتحية أهل الجنة في بيت من بيوت الله عز وجل التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الأحبة، الحديث إليكم اليوم حديث يهم كل مسلمة وكل مسلم، يهم المرأة للدرجة الأولى ويهم الرجل صغيرا كان أو كبيرا، بل يهم الأمة كلها، لأن الحديث عن التاريخ عطر فواح يقصد منه أن يستنشق سامعوه عبر آذانهم تلك العبر والعظات فينعم بها لحظة ذكرها ويتفيأ ظلال أثرها بعد ذكرها ويتأسوا لمن ذكرت عنهم تلك السيرة العطرة. إننا حين نتحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعن زوجاته أمهات المؤمنين، فإننا لا نقصد بذلك مجرد استشعار العظمة وأن لنا تأريخ ضارب في أعماق الأرض ومرتفع إلى عنان السماء فحسب، لكننا نقصد الأهم قبل المهم، وهو أن يتأسى بالأقوال والأعمال الخيرة ويتأسى بتلك السير العطرة ويعلم الجميع أن المجد لا يدرك بالأماني وإنما يدرك بالفعل. أما الآن فاسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أيها الشباب المؤمن الواعي المدرك، أيتها الشابات المؤمنات الغافلات الكانتات، اسمحوا لي أن أنقلكم من هنا إلى هناك، من جدة حيث إننا في روضة من رياض الجنة تنعقد في ليلة السبت 19 من شهر ذي القعدة من العام 18 بعد 400 ألف، أنقلكم إلى هناك إلى بيت من 9 بيوتات حدوده الجغرافية كالآتي: يحده غربا جزء من المسجد النبوي، وشرقا طريق نافذ، وشمالا بيت فاطمة رضي الله عنها، وجنوبا بيت حفصة رضي الله عنها. ارتفاعه على ما ذكر السمهودي وغيره من 7 إلى 10 أذرع. وأما طوله وعرضه فلا يزيد عن 4 في 7 أيضا. أما بناؤه فمن اللبن، وأما سقفه فمن الجريد ومسوح الشعر. هناك في تاريخ عظيم عطر وفي مجد مؤتلف، هناك في بيت النبوة في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث يسكن في هذا الدار ذكر وأنثى. أما الرجل فهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأما الأنثى فأم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها. وما دمنا قد شخصنا لكم القصر العامر والبيت النبوي العطر الذي حفظه التاريخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فلنشخص لكم القيمة المعنوية لهذه الدار العامرة. هذه الدار دخلها أكرم ضيف دخل الأرض، دخلها جبريل عليه الصلاة والسلام، ودخلها أبو بكر وعمر وزمرة وثلل كثيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدار خرج منها علم غزير حملته الكتب بين طياتها، ونحن معكم أيها السادة والأخوات الكريمات، نحن معكم في هذه الدار المباركة، نحاول جاهدين في خلال الدقائق القادمة أن نستمطر الذاكرة المجهودة المكلونة شيئا من هذا العصر الفواح التاريخ النبوي الذي يشرق لنا كلما أشرق الصباح، وتظهر لنا آثاره كلما القمر لاح. ها هذا البيت أيها الأحباب الكرام، دعونا نتعرف على الشخصيتين الكريمتين اللتين تعيش فيه، اللتين تعيشان فيه. أما الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، آخر الأنبياء والمرسلين. وأما عائشة فسنطيل الحديث شيئا قليلا عن تشخيصها. لما؟ لأنها صاحبة البيت المتحدث عنه. عائشة هذه من أبوها؟ اسمعوا ماذا يقول القرآن في تشخيص والدها. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة. أكملوا. تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه التشخيص أو التحليل القرآني الأول لأبي هذه الفتاة. يشهد القرآن الكريم أنه من كرماء الرجال ومن الصالحين ومن أولياء الله المؤمنين وأنه سوف يرضى في الجنة. ثم ننتقل نقلة أخرى. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذن هذا هو تشخيص القرآن الكريم أو بعض من تشخيص القرآن. ثم نجد تشخيصا قرآنيا أروع يوضح ما سبق. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. إذن هو من أولي الفضل والسعة رجل شهم غني كريم عاقل يعي أدواره وأدوار أمته في هذه الحياة. أما تشخيص السنة لوالدها فيقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. ويقول عليه الصلاة والسلام: سدوها كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، فإن كل إنسان له علينا أياد كافأناه عليها إلا أبا بكر فله علينا أياد يكافئه الله عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الوالد تحليل شخصيته كما عرفته. وهذا الوالد اسمه عبد الله ابن عثمان بن عمر، وكنيته أبو بكر بن أبي قحافة. وأما الجد فصحابي أسلم عام الفتح. أما الأم فهي أم رومان، امرأة ناصحة مخلصة صادقة صابرة مجاهدة. وأما الزوج فقد سبق تحليل شخصيته في كل ما مضى من لقاءات وما سيأتي من لقاءات وسوف تظهر أيضا بوضوح آثار شخصيته صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة التي نتحدث عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، نعيش في هذا البيت الذي افتتح في شهر شوال من السنة الثانية من الهجرة. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: كنت ألعب في أرجوحة لي فلم يروحني إلا صوت أم رومان، يعني أمها، تناديني فجئت إليها وأنا أقول يعني انقطع صوتها من الركض. قالت: فأخذتني فأدخلتني على بيت من بيوت الأنصار، فإذا فيه نساء من الأنصار فأصلحنني وكلنا على الخير على البركة وعلى خير طائر، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها لبنا فطأطأت رأسها حياء، فنهرتها أمها وأمرتها أن تأكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشرب فشربت. فكان اللقاء التاريخي العظيم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها. إذا عرفنا أيها الأحباب الكرام شخصية والدها وزوجها وأمها فلنتعرف كثيرا على شخصية عائشة رضي الله عنها لأنها صاحبة البيت. تقول عائشة رضي الله عنها: أعطيت تسعا لم تعطهن امرأة قبلي إلا مريم ابنة عمران. تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا ولم يتزوج غيري، وبرأني الله تعالى من فوق سبع سماوات، ونزل عليه الوحي في بيتي ونزل جبريل في داري وسلم علي، ونزل عليه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد، وأنا طيبة من طيب خلقت لطيب، ومات صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، واختلط ريقه بريقي، وفضلني على غيري. إذن أيها الأحباب الكرام، أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق، هذه الخصال التسعة التي ذكرتها عن نفسها تؤكد لنا قيمتها وأنها معلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى دقة تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أن عائشة تفضل النساء، وأن لها قيمة عظيمة عالية. النبي عليه الصلاة والسلام مرض في بيتها، وسيجري إن شاء الله تعالى فرد تاريخي لأهم الأحداث التي وقعت في ذلك البيت الشريف، وأرجو أن يتسع المجال وأن أيضا تغفروا لي ما لا يتسع المجال لذكره. عائشة أيها الأحباب الكرام تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا إن جبريل أتاني في صورتك بخرقة حرير وقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فقلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن يرده الله ينبه، وبعد وفاة خديجة بثلاث سنين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نساء الأنصار العاقلات الكبيرات، فعرضت إحدى نساء المهاجرات فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج قبل الهجرة، فقال الكريمي يعني من تختارين؟ قالت سودة وعائشة بكر وسيد، وتزوجهما رضي الله تعالى عنهما وصلوات الله وسلامه عليه. في بيت النبوة أيها الأحباب الكرام، وفي ليلة ظلماء، تنقل لنا عائشة أسرار دقيقة من بيتها الشريف لتعلن للأمة كيف تكون البيوت عامرة بذكر الله وطاعته جل وعلا. فنحن نراها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي وأنا معترضة لاعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزني فكففت رجلاي، وإذا رفع نطقتهما. وهي أيضا تقول إن جسمي لزق بجسمه، فقال يا ابنة الصديق ذريني أعبد ربي، فقام يصلي، وكان يصلي من الليل حتى تفطرت قدماه. فقلت له: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وذكرت لنا عائشة أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى في رمضان التراويح في بيته، فصف أناس بصلاته وصلوا في اليوم الأول الثاني الثالث، ثم اختفى وتركها. فسألته فقال: خشيت أن تفرض. عائشة رضي الله عنها في هذا البيت النبوي الشريف، ما هي المحتويات التي يحتوي عليها هذا البيت؟ تقول عائشة: كان فراشي وفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، وكنت أضطجع معه وأنا حائر فأشد علي إزاري حتى رزقني الله. حتى رزقني الله فراشا آخر، فكنت إذا شفت اعتزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بيت النبوة يا معاشر الأحبة ليس فيه إلا فراش واحد، ثم صار فراشان، وفيه سرير تنام عليه عائشة والرسول معها صلى الله عليه وسلم، وفيه صحفة. تقول عائشة: ما رأيت امرأة تحسن الطبخ مثل حفصة. فأرسلت بصحفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فلم أتمالك نفسي أن كسرتها، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ تقول: لما كسرتها لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لملم الطعام وجعل يأكل منه ويقول: غارت أمكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: صحفة بصحفة. فأعطتها صحفة. تقول: كان يمر علينا ثلاثة أهلة، كنا نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال من شهرين، فما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. إنما طعامه الأسودان التمر والماء، وكان يهدى إليه لبن من بعض الأنصار رضي الله عنه. بيت النبوة هذا أيها السادة والإخوة والأخوات بيت كرم، برغم أنه ليس فيه شيء كثير. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: طرقت امرأة تسأل ومعها فتاتان صغيرتان، في لفظ جاريتان، فبحثت فلم أجد سوى ثلاث تمرات فأعطيتها إياهن، فأعطت كل واحدة من الجاريتين تمرة، ولما رفعت الثالثة إلى فيها استطعمتاها الجاريتان فشقتها نصفين فأعطت كل واحدة نصفها فأعجبني صنيعها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بهما الجنة. في بيت عائشة أيها الأحبة الأكارم ذلكم البيت العظيم دخلت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تستزيد علما يا رسول الله كيف أتطهر من الحيض قال خذي فرصة وتتبعي بها أثر الدم قالت كيف قال سبحان الله قالت كيف تقول عائشة فجذبتها وأعطيت وأخبرتها وأريتها كيف تصنع في بيت عائشة تأتي امرأة اسمها فاطمة تشتكي للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين زوجها تقول عائشة والله ما أسمع إلا بعض كلامك يا رسول الله هذا زوجي ابن عمي ظاهر مني وتخبره فينزل الوحي في بيت عائشة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما في بيت عائشة أيها الأحبة أحداث وأحداث وعبر وعبر في بيت عائشة تحدث النبي إليها صلى الله عليه وسلم فقال إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء يعني ابدأوا بأكل الطعام قبل أن تؤدوا الصلاة لئلا يشغلكم الجوع في بيت عائشة أيها الأحبة حصلت قضايا للأمة الإسلامية وأحداث الأمور ومن تلك المرأة الصابرة الصادقة تعلمت الأمة الإسلامية دروسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله تعالى عنها نظيفة مهذبة جليلة تحسن رعاية بيتها وزوجها تقول رضي الله عنها كان يكون علي الصوم فما أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة أيها الأحباب الكرام كان النبي معتكفا فيدخل رأسه عليها فترجله وتهذبه وتزينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بلا يمكن صاحبة البيت أسعد امرأة في الدنيا مع أسعد زوج، ولذلك أصبت هذه السعادة مضاجع المنافقين. وكانت امرأة خفيفة في غزوة المريشية في السنة الخامسة من الهجرة، شاركت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. فلما قبلوا راجعين إلى المدينة وكانوا بمكان، ذهبت عائشة لقضاء حاجتها، فجاء الرجال حملوا الهودج واحتملوه على بعيرها يظنون أنها فيه. تقول رضي الله عنها: فلما جئت لم أجد أحدا فقعدت في مكاني، ثم غلبني النوم حتى جاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه وكان يراني قبل الحجاب، فما استيقظت إلا على استرجاعه. تقول: والله ما كلمني كلمة واحدة. فأناخ البعير ثم ركبته، ثم وصلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم وهم في نحر الظهيرة. فنظر عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والكفر والطغيان، ووجدها فرصة فأشرع بالوشاية في القوم بأن صفوان بن معطل رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنهما وقعا في بهتان افتراه من عنده، ثم سار الكلام في الناس. تقول عائشة: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل علي في بيتي لم أنكر منه شيئا غير بشاشة، وكان يقول: كيف تيكم؟ ومرضت من جراء السفر شهر في بيتها، فخرجت ذات يوم مع أم مصطح للمناطع وهي أماكن قضاء الحاجة، وكانت النساء لا تأكل إلا علقة ويخرجون بالليل على عادة العرب الأول إلى المناصع يعني الأماكن البعيدة يقضون حاجتهم. قالت: فلما قفلنا راجعين سقط مرت أم مصطح، فقالت: تعس مصطح. فقلت: أتسبين رجلا شهد بدرا ويحب الله ورسوله؟ قالت: ألم تعلمي ما قال؟ ثم أخبرتني الخبر، فازددت مرضا على مرضي. ثم أمسيت الليل كله أبكي، وكنت أظن أن البكاء فالك كبدي. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزور أبواي، فزرتهما وسألت أمي: أو تحدث الناس بهذا؟ قالت: والله يا بني، ما من امرأة نظرة مثلك عند رجل مثل إلا وقد ابتليت بالحسد والغيرة، ثم جلست أبكي، وجاءت لامرأة من الأنصار تبكي، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغ به الأذى مبلغه، فخطب الناس وقال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهله؟ ثم قال لعلي: ما تقول؟ قال: يا رسول الله، امرأتك والنساء كثير، واسأل الجارية تصدقك. ثم سأل أسامة: ما رأيك؟ قال: يا رسول الله، أهلك وما علمنا عليهم إلا خيرا. ثم سأل بريرة، قالت: يا رسول الله، والله إنها لفتاة تنام عن عجينة أهلها فيأكلها الداج، يعني امرأة غابلة عن شر الناس وفسادهم.
سلسلة الشمائل المحمدية من دار البلاغ، فضلا تقلب الشريف.
ثم تعاظم الأمر، قالت: وجلست أبكي 3 ليال لا يرقأ لي دمع، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي أبو بكر وأم رومان، فتشهد ثم قال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن الله جل وعلا يغفر الذنب. قالت: ولم أكن أحفظ من القرآن شيئا كثيرا، فقلت: والله إن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم إني بريئة، لا تصدقوني، وإن اعترفت لكم بشيء لم أفعله لتصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال يعقوب أبو يوسف: فصبر. فصبر جميل، والله المستعان. قالت: ثم انقلبت على وجهي الآخر، ثم اعترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يعتريه عند الوحي، ثم بركت أسارير وجهه. ثم قرأ: إن الذين جاءوا بإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك هم الكاذبون. إلى آخر الآية. قالت عائشة: وما كنت أظن أن الله ينزل في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ولشأني في نفسي أحقر وأصغر من أن ينزل في قرآنا يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في المنام يبرئني الله. فقالت أمي: قومي فاحمدي إلى رسول الله. قلت: لا والله، ولكن أحمد الله الذي لا إله إلا هو. ولهذا أجمع العلماء على أن من قذف صاحب كلب ولهذا أجمع العلماء رضي الله على أن من قذف صاحب البت الشريف كافر خارج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. أو بعد هذا يقول بعض أغيلمة الكفار: ومن تكون عائشة التي تدافعون عنها؟ أهي أمكم أم عمتكم أم خالتكم؟ فلهؤلاء جميعا نقول: من تكون الأم ومن تكون البنت ومن تكون العمة والخالة عند هذه المرأة الصالحة؟ إنها أمنا كلنا، يا من نقول لا إله إلا الله. إنها امرأة نحبها، إنها امرأة نتقرب إلى الله تعالى في الدفاع عنها، إنها امرأة نتقرب إلى الله في نشر سيرتها العطرة، إنها امرأة نعتز بها، وليست المرأة التي نزل القرآن بتبرئته، أوليست المرأة التي قال الحبيب المصطفى ابنته فاطمة لما دخلت عليه قائلة: يا رسول الله، إن نساءك ينشدنك العدل سبنة الصديق. قال: يا بني، أوتحبينني؟ قالت: نعم. قال: فأحبي هذه. فرجعت إليهن وقالت لهن: والله لا أكلمه فيها أبدا. ولما كلمته زوجة أخرى قال: إنها ابنة الصديق، إنها ابنة الصديق. أجل، إنها ابنة الصديق. فليعلم المغفلون وليعلم العلمانيون وليعلم الحاقدون أنها الصديقة بنت الصديق. هي أمنا ولاء وحبا وكرما، هي أمنا التي نتأسى بسيرتها العطرة، هي أمنا التي من أجلها تسيل الدموع ومن أجل الدفاع عنها تسيل الدماء. أيها الإخوة، هذه المرأة العظيمة الجليلة الصحابية الكريمة بنت الكريم حدث في بيتها عدة أمور. صدر من بيتها أحاديث شريفة عظيمة بينت للأمة ما يفقدهم في دنياهم وأخرى. من بيتها خرج هدي الزوجين في الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عائشة إني لأعلم إذا كنت غاضبة علي وإذا كنت راضية. قالت: حيث؟ قال: إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت غاضبة قلت ورب إبراهيم. قالت: أجل، والله ما أهجر إلا اسمك. وسئلت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قالت: كان يكون في شأن أهله، فإذا أذن للصلاة خرج. كان صلى الله عليه وسلم يخسف عليه، كان يعين أهله، كان يقول: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أيها الإخوة، أرى أن الوقت يوشك أن يأخذنا ونحن لم نتحدث عن بعض ما يجب الحديث عنه، فلا بأس أن نتحدث عن تأليف هذا البيت. هذا البيت حفت به الملائكة ودخلت في جميع. هذا البيت تقول عائشة الصديقة رضي الله عنها: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وفي قداع، فقلت: يا رسول الله وارافع. فقال: بل أنا يا عائشة والله وارافع. ثم قال: يا عائشة، أتحبين أن تموتي قبلي أو أموت قبلك؟ قالت: والله لكأني بك يا رسول الله، إذا أنا مت تأتي ببعض أهلك فتعرفهم في هذا البيت. فتبسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا البيت طلب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من النبي طلبات دنيوية، فأنزل الله آية التخييم في بيت عائشة، فقال: يا عائشة، إني قائل لك أمرا ولا تقولي فيه شيء حتى تستأمري أبويك. قالت: ما؟ قال: إما أن تختاري الله ورسوله، وإما أن تختاري الدنيا وزينتها وزخرفها. قالت: وبهذا أستأمر أبوي؟ قال: نعم، لا تعجبي. قالت: لا والله، إني أريد الله ورسوله. قالت: وكان يعلم أن أبواي لا يأمراني بكفر. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فاخترنا جميعا رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة، فجاءت الجائزة من الله لهن. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. إذن هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. هذه المرأة التي اختارت الله ورسوله وخرج من بيتها إلى الأمة الإسلامية علم غزير وفضل كبير. نجد اللحظات التي عاشتها مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لحظات حب وسعادة وشفقة ولطف، ثم نجد اللحظات العصيبة في هذا البيت الشريف. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض واشتد به وجعه، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول: فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجلا بكاء لا يقوم مقامك وإن قام لم يسمع الناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم جاءت حفصة قلت: فقولي له. فتكلمت فقال: إن كنا لصواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم صلى أبو بكر بالأمة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الموت، طرق جبريل الباب. تقول عائشة: فقال الرسول: من؟ قال: جبريل. وهذا ملك الموت يستأذن عليك ولم يستأذن على أحد من قبلك ولم يستأذن على أحد بعدك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت رأس الرسول في حجري بين حاقنتي وذاقنتي. ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواق، فنظر إليه قلت: يا رسول الله، أخذه لك؟ فأشار برأسه: نعم. فأخذته ثم تسوك بي، قلت: يا رسول الله، ألينه لك؟ قال: فأشار برأسه ثم لينته له فاستاك كأحسن السواك. ثم جعل يضع خرقة في ماء ويمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. ثم مالت يده صلى الله عليه وسلم فمات. قالت: فسمعنا تعزية الملائكة من طرف البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت: ثم دخل أبو بكر على الرسول فقبله وقال: أما الموتة التي كتبها الله لك فقد ذقتها بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم قبل بين عينيه. ثم سجي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتها. ثم ارتجت الأمة لهذا المصاب الجلل الذي وقع في انهيار أو انهداد ركن من أركان البيت، بل ركنه الركين، وهو وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة قد قالت لأبيها: إني رأيت في المنام أنه سقط في حجري أخمار ثلاثة. فاختلط عمر وأخذ السيف وقال: من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه. إنما جاءه الذي يعتريه في الوحي. واهتز بلال صاحب الصوت الشجي النجد ملك الأذان في الإسلام، وأقسم بالله أن لا يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج أبو بكر الصديق وقال خطبته الشهيرة في الأمة: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: فلكأني والله أسمعها لأول مرة. ثم استسلم المسلمون للهول والمصاب العظيم. ولهذا كل مصيبة حصلت في أي بيت من بيوت المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعد مصيبة هذا البيت الشريف فهي هينة. ومن أصابته مصيبة فليتعزى بمصيبة أهل البيت العظيم هذا. ثم إن المسلمين قرروا دفنه في الموضع الذي يدفن فيه استنادا لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحد الصحابة: ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، في لفظ إلا دفن في الموضع الذي قبض فيه. وكان عليه الصلاة والسلام قد قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. رواه سلة من التابعين بالمعنى: ما بين قبري وبيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وذكر ابن حزم خلاف العلماء في المسألة، وأن الله جل وعلا يمكن هذا المكان يكون روضة في الجنة على قول بعضهم، فينتقل معه البيت ويكون في الجنة جزءا. هذا البيت دخل المسلمون جميعا فصلوا على النبي بلا إمام، كانوا يصلون عليه اثنان أو ثلاثة فرادى بدون إمام، تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الإمام الذي سيأم الناس في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم غسل وكفن ودفن في هذا البيت. فجاء أبو بكر معزيا لعائشة تلك التي كان يناديها الحبيب المصطفى يا عائشة يا موفقة، فقال هذا أحد أقمارك الثلاثة، قمر الذي سقط في حجرك الأول هو دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ثم بويع والد صاحبة البيت السعيد بالخلافة، ثم ظلت رضي الله عنها في بيتها تنشر علما وتتعطر بذكر السيرة المباركة وتنقل للناس أسرار البيت النبوي الشريف، ثم توفي أبوها فدفن في بيتها بجوار صاحبه صلى الله عليه وسلم. ثم استمرت تلك العالمة المحريرة وكانت عالمة بالطب والأنساب والفقه واللغة والقرآن والتفسير وغير ذلك من العلوم. ثم اصطفت لنفسها القمر الثالث، فلما حضرت الوفاة عمر طعن عمر وهو يصلي بالناس الفجر ويقرأ، لما سجد طعن، ثم خلفه عبد الرحمن بن عوف أو غيره لا أذكر الآن، وأكمل عمر الصلاة على أحمد، صلى عمر وجرحه يتعب دما. ثم قال عمر لولده عبد الله: يا عبد الله اذهب لأم المؤمنين عائشة وقل لها إن عمر ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، قل لها عمر يقرئك السلام ويستأذن في أن يدفن بجوار صاحبيه. فذهب ووجدها قاعدة في بيتها تبكي على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه دخل بيتها في حياة الرسول مرارا متعلما ومدافعا عن الإسلام، فقالت: قد كنت والله آثرته لنفسي فلأوثرنه اليوم على نفسي. ثم جاء عبد الله لأبي قال: ما وراءك؟ قال: أبشر ما تحب يا أبتاه. قال: إني أخشى أن تقول ما قالت خوف السلطان، فإذا أنا مت فقفوا بجنازتي عند بابها ثم قولوا: هذا عمر يستأذنك يا أم المؤمنين أن يدفن عند قبر صاحبيه، فإن أذنت وإلا فادفنوني في مقابر المسلمين في البقيع. ثم دفن عمر مع صاحبيه. قالت عائشة: وكنت في البيت أتبذل، يعني تضع فضل ثيابها، فلما دفن عمر وهو ميت قالت: جمعت علي ثيابي، كانت تتحسر، حتى وضعت ستارا بيني وبين القبور. ثم استمرت في هذا البيت العظيم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تحيي ليلها بالصلاة ونهارها بالصيام، عابدة تقية نقية، تتلمذ على يديها عبد الله عروة بن الزبير وغيره وعبد الله والقاسم بن محمد وآخرون. وروت الأمة منها علما غزيرا كثيرا. روت عنها آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ماتت في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك بعد 50 سنة عاشتها في بيت النبوة. ثم صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنها ودفنت في البقيع. ثم أغلق البيت النبوي ولم يسكن بعدها، لم يسكن فيه أحد. وظلت القبور والبيت محصن، وحاول أعداء الله مرارا وتكرارا أن يقصوا على جثة النبي صلى الله عليه وسلم وجثة صاحبيه فيسرقوها. هناك أحكام مهمة تتعلق بهذا البيت، أجمع العلماء قديما وحديثا سلفا وخلفا أنه لا يجوز التبرك بهذا البيت، ولا التمسح بحيطانه، ولا الطواف عنده، أجب الطواف فيه، وأن ذلك أعني الطواف كفر أكبر. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الترضي عن عائشة، وأنها أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم هي وخديجة. وأجمع أهل العلم والعقل والنقل على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أعلم الصحابة وأزكاهم وأفضلهم، وأنها من العلماء المعدودين. ومن البيت النبوي نخرج بفائدة جليلة عظيمة من ضمن فوائد الجنة، أن المرأة تكون عالمة ويكون لها تلامذة من الرجال. فقد كانت عائشة تحدث من وراء الحجاب، ويأخذ الناس عنها ويرمون عنها وينقلون عنها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أن أغلق الوقت علينا مجال الحديث، وأغلق موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت عائشة البيت النبوي الشريف، نغلق أذهاننا من الحديث الشيق العطر في هذه السيرة المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرينا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يرزقنا رؤية أمنا عائشة وأمهات المؤمنين، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم ارض عن عائشة وعن صحابيات رسول الله جميعا وعن أمهات المؤمنين. اللهم ارض عنهن، اللهم ارض عنهن، اللهم ارض عمن ترضى عنهن، اللهم وأرضنا برضا الأمة عنهن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك من عادى عائشة، اللهم أهلك من سب عائشة، اللهم أهلك من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أو استنقصهم. اللهم أحصي أعداء نبيك أجمعين عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تذر منهم والدا ولا ولدا، يا أرحم الراحمين، يا قوي يا قهار يا فعال لما تريد. اللهم إنا نسألك رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعوة مستجابة. اللهم كما جمعتنا في بيتنا هذا، في بيتك هذا، اللهم كما جمعتنا في هذا البيت الشريف المعظم فاجمعنا مع أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وسائر إخواننا المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. وكلنا في جميع الأمور، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزق من لم يتزوج منهن الزوجات الصالحات، اللهم ارزقهم الأزواج الصالحين يا حي يا قيوم. اللهم ومن تزوج منهم فأصلح له زوجة وارزقه الذرية المؤمنة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم ألبسه رداء الصحة والعافية، اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق قادتنا إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين واحفظهم في برك وبحرك وجوك أجمعين. اللهم واحفظنا حيثما كنا وأينما حللنا وأينما ارتحلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكلانا برعايتك، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم إنك قلت على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. اللهم إنا نسألك وأنت عالم الغيب والشهادة ونبتهل إليك وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر الدعاة المخلصين، اللهم كن لهم وليا وبهم حفيا ولهم ناصرا ومعينا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم لهداك واستعملهم في طاعتك ورضاك. اللهم جنبهم أسباب سخطك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين وقنا برحمتك عذاب الجحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا منقذ يونس من بطن الحوت، يا من رد ليعقوب بصره، اللهم رد إلى المسلمين عزتهم وأنقذ إخواننا المسلمين في كوسوف وفي أفغانستان وفي طاجكستان وفي الشيشان وفي كل صقع ومكان. يا رحيم يا رحمن يا قيوم السماوات والأرضين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم وفقهم لما فيه عزهم وصلاحهم. اللهم احفظ الحجاج من كل كيد وكل عداء، اللهم احفظ المعتمرين من كل كيد وعداء، اللهم سلمهم من الشرور وجنبهم الفواحش والآثام يا عزيز يا غفور. اللهم يا حي يا قيوم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد أعطيت كل سائل منا سؤلة وكل متمن منا مناك. اللهم حقق فيما يرضيك آمالنا، اللهم حقق فيما يرضيك آمالنا، اللهم حقق فيما يرضيك آمالنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان أفهمنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والدعوة، اللهم ارزقنا الصبر والاحتساب، اللهم ارزقنا الصبر والاحتساب، اللهم ارزقنا الصبر والاحتساب. اللهم اكفنا شر أنفسنا، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم اقض الدين عنا وعن سائر المدينين، اللهم اقض الدين عنا وعن سائر المدينين من المسلمين. اللهم اقض الدين عنا وعن سائر المدينين من المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل بيننا وبين كثير فينا أحدا سواك. اللهم لا تجعل بيننا وبين كثير فينا أحدا سواك. اللهم لا تجعل بيننا وبينك أحدا في رزقنا أحدا سواك. اللهم انس آجالنا وبارك في أعمالنا وابسط أرزاقنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على محمد عدد ما صلى عليه المصلون الأبرار، وصل على محمد عدد ما غفل عنه الغافلون الأشرار. اللهم صل على محمد عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
إخواننا المستمعين، تقبل الله منا ومنكم وأجزل لنا ولكم الأجر والثواب، فلنا أجر الاجتهاد بإذنه ولكم أجر التعاون على البر والتقوى. وإلى إصدار آخر لكم من دار البلاغ أجمل التهاني، جدة حي الصبر، هاتف رقم 687-1247. ويسرنا التواصل معكم عبر رقم الفاكس 634-3424، أو من خلال البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.